حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين حدثنا عبد الله بن ابي مليح عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه ان امراه سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته بنت ابي جهاد التميم. حدثنا يحيى بن قزعه حدثنا مالك عن ابن جهاد عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده في جمعه ان ابن وليده في جمعه مني تقبضه قال فلما كان عام الفتح أخذ ابن سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يحتجي بي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحجه فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. قلت يا رسول الله أبكر كلبي وأسمن فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمن عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي قوله باب تفسير المشبهات بعد ترجمة التي عقدها قبل هذه وهي قوله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فإنه لما أورد الترجمة السابقة وفيها أورد فيها حديث النعمان بن بشير الذي فيه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس أتى بهذه الترجمة لتفسر القسم الثالث الذي هو قوله وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لأن هذه الترجمة فيها أمثلة مما يكون فيه تفسير هذا الصنف الثالث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات. فإنه أورد فيه ثلاثة أحاديث وعرض قبل هذه الأحاديث أثرا عن حسان بن أبي سنان وهو من التابعين يقول فيه ما رأيت شأنه هو من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله رحمه الله ما رأيت أهون شيئا من الورع ما رأيت شأنه هو من الورع يعني هذا على حسب حاله لأن من الناس من يتورع ويترك الأمور المشتبهة التي يخشى منها أن يكون فيها ضرر وأن يكون فيها محذور وليس هذا الأمر هينا عند الناس جميعا إنما يهون على بعض الناس مثل حسان بن أبي سنان رحمه الله إلا فمن الناس من كما سيأتي في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان أخذ أمن حلال أمن حرام ليس كل الناس على هذا المستوى وعلى هذا الحد وعلى هذا الوصف وإنما هذا وصف ذكره حماد بن سنان ابن أبي سنان رحمه الله لما يرى من حاله ولما يدرك من حاله وأن الورع هين عليه وهو أن يترك الأمور التي فيها اشتباه تورعا وتحرجا. وقد جاء في حديث لا يبلغ المرء درجة المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس فحماد بن أبي سنان رحمه الله إنما قال هذا لما حصل له، ولكن ليس الورع هينا عند كثير من الناس، فمن الناس من يكون الحلال عنده ما حل باليد، الحلال ما حل باليد، والحرام ما حرم منه الإنسان وما لم يقع في يده. فإذا وقع في يد الإنسان أي إنسان فهذا هو الحلال عنده والعياذ بالله. وأما حماد رحمه الله حسان رحمه الله فإن قوله ما رأيت شيئا هو من الورع لما يعني يرى من حاله ولما حصل من حاله. ثم أورد بعد ذلك دعنا يريبك لما لا يريبك، وهذا جزء من حديث، وهذا حديث حديث الحسن بن علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك يعني الشيء الذي يشتبه به إلى الشيء الذي لا يشتبه به، يعني يقدم الإنسان على الحلال الواضح ولا يقدم على الشيء الذي فيه اشتباه أن يكون حراما أو أن يكون حلالا. ولهذا قال ولهذا أورد حسان رحمه الله هذه الجملة وهي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد كلامه الذي قال وهي قوله ما رأيت شيئا هو من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقوله ما رأيت شيئا هو من الورع هذا كلام حسان، وأما دع ما يريبك إلى ما يريبك فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله ثلاثة حديث مسندة، أورد فيه ثلاثة حديث مسندة. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر الذي فيه أن امرأة جاءت وقالت إنها أرضعتهما، يعني هو زوجته التي تزوجها، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سأله في هذا تبسم، ثم لما يعني قال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني معناه ما دام ان هذه المرأة قالت انها ارضعت هنا فاذا هما يكونان بينهما قرابة تمنع تكون بها المحرمية ويكون فيها عدم التزاوج أو عدم التزوج فيما بينهما. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كيف وقد قيل معناه إذا كان أمرا مشكوكا فيه وقد قيل ما قيل، فيحتمل أن يكون ما قيل صحيحا أن يكون محرما، ويحتمل أن يكون هناك شيء وهم، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعلوم أن الرضاع جاءت السنة ببيان تحديث، وأن الخمس رضاعات فأكثر يحصل بها التحريم، وما كان دون الخمس رضاعات فإنه لا تحريم فيه. وإذا كان الشيء مشكوك فيه هل هو خمس أو أنها أقل فإن الاحتياط في ترك الأمور المشتبهة، والإنسان يقدم على الشيء الذي لا شبهة فيه. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في تفسير المشتبهات، ومحل الشاهد منه قوله كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أن أخاه عتبة بن أبي وقاص عهد إليه في ابن وليدة سمعة وقال إنه له وأوصاه به، فقال سعد ما قاله أخوه له، فعارضه في ذلك عبد بن سمعة وقال إنه ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فحصل بينهما الاختلاف فتساوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه وساق كل منهما الآخر إليه وذهب ليقتصمان إليه وليحكم بينهما عليه الصلاة والسلام، فكل منهما أبدى ما عنده. فقال سعد بن أبي وقاص إن أخاه عهد إليه به وانظر إلى شبهه به. وقال عبد بن جمعة إنه ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو لك يا عبد بن جمعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بن جمعة أم المؤمنين احتجبي عنه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. ومحل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لسودة احتجبي منه، مع أنه أثبت النسب وأثبت أنه ابن جمعة وأنه بناء على هذا يكون أخا لها، ولكن لما كان الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص الذي ادعاه والذي أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص به، لما رأى ذلك قال لها احتجبي منه، فما رأته حتى فارق الحياة، يعني ما رأته أبدا واحتجبت منه واعتبرته ليس من المحارم. وهذا الجملة الأخيرة هي محل الشاهد، وهي قوله عليه السلام احتجبي منه يا سودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب، ولهذا قال الولد للفراش. فإذا حصل زنا والعياذ بالله امرأة رجل ثم ولدت وصار هذا الولد مشتبه، قد يكون من الزنا وقد يكون من الحلال، فالحكم للفراش والمحافظة على الإنسان هذا شيء مطلوب، وعدم إضاعتها شيء مطلوب. ولو كان هناك شبه بالجاني الذي ليس صاحب الفراش فإن العبرة للفراش، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أتابع هذه القضية العامة الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الجاني لا يحصل ولدا بسبب الجناس ولا يستفيد من الجناس تحصيل أولاد، وإنما له الحجر، المقصود بالحجر يعني له التراب وله الخيبة، ولا يحصل شيئا من وراء ما اقترفه من الزنا. والمحافظة على الأنساب مطلوبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللآخر الحجر. ولكن لما كان الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص وأنه يحتمل أن لا يكون الولد لعبد الجمعة، قال لسودة أم من تجد منه. والحديث الثالث حديث عدي بن حاتم الذي فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا إني أرمي بالمعراض، فقال إذا أصاب لحده فكل وإذا أصاب لعرضه فلا تأكل. المقصود من هذا أنه إذا أصاب لحده أنه يخرج ويحصل خروج الدم من الصيد، وأما إذا أصاب بعرضه يكون وقيلا، فتصير مثل المنخنقة والموقولة، لأنه إذا أصاب بالثقل وحصل الموت بسبب الثقل والضربة اللي جاءت بالعرض فمات بسبب ثقل ما وقع عليه من المعراض، فإنه لا يكون حلالا وإنما يكون حراما، لأنه مثل الموقولة التي رميت بحجر فماتت بسبب الحجر، أو التي خنقت وماتت بسبب الخنق، لكن إذا صار لحده وخرق وخرج الدم فإن هذا هو الذي أباح من وسلم الأكل. ثم سأله وقال إني أرسل كلبي وأسمي فأجد معه كلبا آخر والصيد بينهما، فلا يدري هل حصل من كلبه الذي سمى عليه أو من ذلك الكلب الذي كان معه ولم يسمى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على 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 غيره، وقد يكون هذا حصل من ذلك الكلب الآخر الذي لم تسمي عليه. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، ويقول تفسير المصطلحات، لأنه لما كان هذا الصيد وقع بين كلبين، كلب له وقد سمى عليه وكلب ليس له ولم يسمى عليه، والصيد يحتمل أن يكون لهذا ولهذا، فلما كان الأمر مشتبها بين هذا وهذا صار يعني حكم التحريم والامتناع منه، لأنه كما عرفنا إن كان حلالا فترك الحلال تنزها شيء طيب، وإن كان حراما يكون سلما من الحرام، وإن كان حراما قد سلم من الوقوع في الحرام. فالإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة كثيرا من شدة المشتبهات هذه الثلاث الأحاديث، وفي قضية الرضاع حيث يكون هناك شك هل هو محرم أو غير محرم، ما يتضح أنه غير محرم فقد يأتي السنة بأنه لا يؤثر، لو كانت أربع رضعات تتحقق أنها أربع فأقل، وأما إذا شوف هل هي أربع ولا خمس، هل هي أربع أو خمس فترك المشتبه أولى، وهذا هو المقصود من قوله ومن رضي البخاري رحمه الله الحديث هنا. وكذلك الحديث الثاني في قضية الاحتجاج من وريدة دمعة لما كان الشبه بغير صاحب الفراش، وكذلك أيضا حديث أبي بن حاتم في قضية الكلبين، الكلب الذي علم قد سمى عليه والكلب الذي ليس له ولم يسمى عليه، وأنه لا يأكل فإنه يحتمل أن يكون من الكلب الذي لم يسمى عليه.
باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي.
باب ما يتنزه من الشبهات. لما أورد الترجمة السابقة التي هي تفسير الشبهات أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي فيها التنزه عن الشيء المشتبه، وأورد فيها حديث على الحديث الذي فيها من النبي عليه الصلاة والسلام تمرة ساقطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها، وأورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه قال على فراشي، لأن فيه بيان أن تلك التمرة التي وجدت والتي جاء ذكرها مجملة في الحديث الأول أنها اللي كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منعه منها احتمال تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته، فيه دليل على أن القليل والكثير في ذلك سواء، وأن الشيء القليل التافه من الصدقة أن حكم كثير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك التمرة الواحدة وخشي أن تكون من الصدقة، فيه تنزه من الأمور المشتبهة، وفيه أن القليل من الصدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته ولو كان تمرة واحدة كما في هذا الحديث.
باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد بالصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثني أحمد بن مقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه.
لما ذكر التراجم السابقة المشتبهات وتفسير المشتبهات وما يتنزه عنه من المشتبهات، بيّن أن من هذه الأشياء ما يكون من الوساوس التي لا يلتفت إليها وتطرح، وأنه ليس كل شيء يعني يعول عليه في الترك، ولو كان من الوساوس فالوساوس لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها، وقد تصل إلى حد التنطع، وأن الإنسان يترك الأشياء المباحة ويترك الأشياء المرخص فيها تنطعا، فهذا لا يصلح ولا يليق. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد التراجم السابقة، أن الوساوس ليست من المشتبهات. وأورد إصلاح حديثين، الحديث الذي فيه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينفر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. يعني معنى هذا أنه لا وسوس، وحصل له وسواس، وحصل منه ريحة، ما حصل منه ريحة، ليس مجرد هذا الذي حصل له يجعله يترك الصلاة ويقطعها وينصرف منها حتى يتحقق الشيء الطارئ الذي حصل، وهو الريح. إما ريح لها رائحة أو ريح لها صوت، إن سمع صوتا لهذه الريح أو لم يسمع صوتا ولكن إنه شم الرائحة التي نتيجة لهذه الريح، فعند ذلك ينصرف من الصلاة ويقطع الصلاة. أما مجرد أن يكون يعني يحصل له شيء من الأحاسيس وشيء من الوسوسة، يعني خرج منه أو ما خرج منه، فإنه يبقى في صلاته ويستمر في صلاته ولا يسترسل الوساوس، إنما يبقى فيها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان ليس في الصلاة كما هو معلوم الأصل هو الطهارة، إذا كانت الطهارة موجودة فالأصل هي، ولكن إذا وجد يعني احتمال فالإنسان يعني ينبغي له أن يتوضأ، لأن يعني تجديد الوضوء حتى ولو كان الإنسان على طهارة يعني هذا شيء طيب، هذا شيء طيب وشيء مطلوب وشيء مستحب. وأما إذا كان في داخل الصلاة فلا يقطعها بمجرد أنه حصل له هذا الوسواس أو هذا الهاجس في أنه خرج منه أو لم يخرج منه، لأنه لا ينفر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الثاني الذي فيه أن من فقير له الناس يأتونهم باللحم ولا يدرون هل سموا الله عليه، فقال: سموا الله وكلوا. يعني الأصل في المسلم السلامة، وأن ما يأتي منه هو مبني على السلامة، فلا يكون هناك تنطع ولا يكون هناك وساوس، لأن الشيء يعني الذي هذا اللحم الذي هل سمي عليه وما سمي عليه، هذه الذريحة سمي عليها وما سمي عليها، الأصل أن أفعال المسلم محمولة على السلامة، فلا يترك ذلك للتنطع أو لهذه الوساوس. ولهذا البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتنزه عنه من الأمور المشتبهة بيّن أن من الأشياء التي قد تحصل للإنسان منها ما يكون من قليل التنطع فلا يلتفت إليه ولا يعول الإنسان عليه، وإنما يحذر الوساوس وأن يتعرض للوسواس، لأنه إذا استرسل مع الوسواس
تكلف عليه عداداته وأفسد الشيطان عليه عداداته ويطرح الوساوس ولا يلتفت إليها.
باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
هذه الترجمة ورد عن البخاري وقال قول الله عز وجل إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها فرسوها قائمة. لعل البخاري يريد من إرادها أن التجارة وأن البيع والشراء إن كان الذبائح مشروعا فإنه أحيانا يكون مذموما إذا عارضه ما هو أولى منه أو إذا قدم على ما هو أولى منه. وهذه هذا الحديث سبق مرة في الجمعة في كتاب الجمعة ومقصوده من هذه الصلاة ليس مقصود أنه في الصلاة وإنما كان أبو يخطب قد جاء مبينا ببعض الأحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب وأنهم ليسوا في الصلاة فعلا وأنهم قطعوا الصلاة وإنما هذا قاموا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وسبق أن عرفنا أن هذا لعل هذا كان قبل أن تأتي الأحكام المبينة يعني شأن الخطبة وعظام شأنها وأن الإنسان لا ينشغل عنها بشيء وأنها تشبه الصلاة حيث الإنسان لا يتكلم ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن منكر في حال خطبة وأنه ينفذ وكأنه في الصلاة وأن هذا يعني كان قبل أن تأتي أو أن تأتي الأحاديث أو السنن التي تبين عظم شأن الخطبة وأهمية الإقبال عليها وعدم كونه وأن الإنسان لا يتحدث بها ولا يخاطب أحدا ولا يتكلم مع أحد ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن منكر وهو في حال الخطبة. وأن الإنسان وكذلك لا يعبث ولا لا يتحرك ولا يشتغل لأنه يشبه أن يكون في الصلاة. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم محمول على أن هذا كان قبل أن تتبين الأحكام المتعلقة بالخطبة وأن لها شأن عظيم وأن الإنسان لا يتكلم فيها ولا ينشغل عنها بشيء آخر حتى أنه معروف النهي عن المنكر لأن هذا محمول كما مضى على هذه الحال وعلى هذا الأمر.
باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري حدثنا أبو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام.
هذا الحديث من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن أمر المستقبل وقد وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام وأنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان ما أخذ منه يعني ما أخذ من المال أم الحلال أم الحرام. يعني معناه هذا أن الإنسان لا يبالي ما يقع في يده هل يكون من حلال أو حرام. المحذور هو التسوية وأما قضية الحلال مبين الأمر واضح فليس من الموت يعني هذا لا يذم والإنسان يعني يقع في يده الحلال لكن كونه لا يبالي أم الحلال أو حرام فيه سواء كان من حلال أو من حرام. الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. إذا كان تعريف الحلال والحرام على هذا النحو والحمد لله فهذا هو المحذور لا يبالي أم الحلال أو الحرام. يعني معنى هذا أن الحلال في نظر هؤلاء ما حل في أيديهم الحلال ما وقع في اليد من أي طريقة كانت سواء يكون سحتا أو يكون حلالا بينا
أما حلال البين فهذا لا محذور فيه، لأن المحذور في كون الإنسان لا يبالي فيما يقع بيده سواء كان حلال أو حرام، المهم أن يده يقع فيها شيء، المهم أن يده يقع فيها شيء من أي طريقة كانت سواء كانت من حلال أو حرام، الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. إذا كان تعريف الحلال والحرام بهذه الطريقة فهذا هو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى لا يبالي أم حلال أم حرام. والذي على المسلم أن يحرص على أن يأخذ الحلال وأن يجتنب الحرام، والأمور المشتبهة اتقاؤها أولى للإنسان، الحلال يبين والحرام يبين وبينهما مشتبهة في الآية المشتبهة من الناس، ثم يتقى السبهة فقد اضطر إليه من العرب، ثم يقع بالسواد ووقع بالحرام. حاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يأتي كمان حالة الناس على المال يتنافسون على تقسيم المال، ولا يبالي الإنسان ما يقع في يد أحد من حلال أو حرام، وهذا من دلالة القوة على هذا الكلام. وقد جاء في السنة بيان أن المال يفيض حتى لا يرغب فيه أحد وحتى يمله الناس، حتى يبحث الإنسان عن من يأخذ صدقته فلا يجد، كل واحد يفيض لا أحد يجيب، عنده ما يكفيه وعنده ما يغنيه. ويأتي على الناس جنون عكس هذا كما جاء في الحديث يحضر الفرات عن جبل من الذهب فيقتل الناس عنده فيهلك 99 وينجي واحد، ولشدة رغبة الناس المال وأنها لا كثرة 2% أو نجاة 1%، مع ذلك يقدم الواحد يعني يرجو أن يكون من الواحد الذي ينجو لشدة رغبة الناس. فكل هذا من الأمور المستقبلة التي أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي هو قوله لا يبالي هذا وقع لا شك، هذا وقع. وأما حسار الفرات عن جبل هذا ما وقع.
تجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلي تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر بالصبر فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني فضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نفعا فلا يصلح.
باب التجارة في البر
قوله تعالى رجال لا تلهيهم هذه الترجمة قوله باب التجارة في البر، وقيل أنها ضبطت في البر وقيل أنها في البر، يعني ثلاثة قيم في البر، وهذا يؤيد البحر مثل البحر بعد ذلك لأنه ذكر البر ثم ذكر البحر. والبر الذي هو الطعام، والبلد الذي هو القماش. وهذا الحديث ذكر فيه أولا الأثر
فتابع
قال
النبي صلى الله عليه وسلم
قبالة
قال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه.
نعم، يعني هذه الآية قال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ذكر يعني هذه الآية وتفسيرها، كلام قتادة تفسير لهذه الآية الخطبه، لان القوم كانوا يتبايعون، فاذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل صاروا اليه وتركوا ما هم فيه من البيع والشراء، فيتبايعون ويبيعون ويشترون، ولكن بدا وقت الصلاه تركوا البيع والشراء واتجهوا الى الصلاه. اذا جاء الشيء الذي وطاعه لله عز وجل تركوا هذه التجاره الدنيويه وانصرفوا الى التجاره الاخرويه وهي اداء الصلاه وغيرها من العبادات التي يتطلب الامر ترك التجاره والذهاب الى تلك العباده. هذا شان القوم، شان السلف الصالح، انهم كانوا يبيعون ويشترون فلا يعود، فاذا نالهم امر حق من حقوق الله عز وجل كالصلاه في وقت الصلاه تركوا ما هم فيه واتجهوا الى اداء حق الله عز وجل على التمام والجمال، فهؤلاء هم الذين لديهم تجاره ولا بين عن ذكر الله، يعني يتجرون يبيعون ويشترون ولكنهم لا تشغلهم الدنيا عن الاخره. فاذا جاء الداعي الى الاخره وجاء حي على الصلاه حي على البلاء تركوا ما هم فيه من اداء والشراء وذهبوا الى اداء العباده واداء الصلاه التي هي تجارة الآخرة، وما يحصلونه من الدنيا إنما يستعينون به على طاعة الله عز وجل ويصرفونه في مراض الله عز وجل وفي الإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله، وكل واحد منهم يجهز الجيش وينفق في سبيل الله الأموال الطائلة الأموال العظيمة ويأخذونها من حروفها ويصرفونها بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن سلف هذه الأمة، سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك سئل عن الصرف فقال قال كنا تاجرين، كنا تاجرين، يعني هذا اللفظ هو الذي يطابق الترجمة، التجارة في البر أو التجارة في البر أو التجارة في البلد، لأن الحديث فيه سؤال عن الصرف وهو غير يعني التجارة في البر أهم، يعني قد تكون في الصرف وفي غير الصرف، وكذلك في البلد يعني لا علاقة له بالصرف، ولكن محل الشاهد منه وكنا تاجرين، كنا تاجرين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معناه انهم يتجرون في مختلف الاموال. والسؤال عن الصرف هو نوع من انواع التجارة او نوع من انواع التعامل في المال، لكن ليس ذكر الصرف هو المطابق للترجمة، الترجمة كانت في البر فهي اعم، إن كان في البر والبلد فهي خارج الصرف، إنما المقصود الشاهد كنا تاجرين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان مسيئا فلا يصلح، يعني معناه أن بيع الذهب بالفضة إذا كان يدا بيد فإنه لا بأس به ولو حصل التفاضل، وإنما الممنوع هو النسيئة والنساء، وكونه يبيع ذهبا بفضة وليس هناك تفاضل هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا من غير النسيئة، فلا بد للأصناف إذا اختلفت، الأصناف الربوية إذا اختلفت أنه لا بد من التقابض ولو حصل التفاوت، لأنما الممنوع هو النساء، فبيع الذهب بالفضة وبيع البر بالشعير البر بالتمر متفاوتا لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، وإنما المحذور إذا كان نسيئة. فإذا الصرف وبيع الذهب بالفضة ومثله بيع العمل بعضها ببعض لا بأس لذلك مع حصول التفاضل،
وإنما المحذور هو النسيئة، يعني الممنوع منه هو النسيئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يداً بيداً فلا بأس، وإذا كان نسيئاً فلا يقبل.
قال: باب الخروج في التجارة. وقوله تعالى: من تشهروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبا موسى أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعا فقال: كنا نأمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: خفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
هذه ترجمة هي خروج التجارة، أرجع عن الآية والحديث. أما الآية إذا قضي الصلاة أنت في الله وتغنظر لله، محل الشاهد من قوله وتغنظر لله، لأنه يحتمل يعني الخروج القليل أو البحث عنها من غير تعب ومن غير سفر، ويحتمل أن يكون يعني مع التعب ومع النفر. وخروج التجارة لا ثلث ولا مانع منه، ويجب له ان يبحث عن الرزق سواء في محل اقامته او في حال الانتقال بلد الى بلد يحتاج الى ذلك. ومحل الشاهدين هم قوله بان تشرف الارض وتغن فضل الله، وتشرف الارض وتغن فضل الله، يعني سواء كان بسفر او بغير سفر، سواء بخروج بالتجاره او قول انسان لا يخرج من بلده وانما يتاجر في بلده. ثم قول الحديث الذي فيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى عمر مستأذنا ثم انصرف، وكأن عمر كان مشغولا لما حصل الاستئذان، ثم قال: كأني أو أنا أسمع صوت عبد الله بن قيس. وقال أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر باسمه وذكر بكنيته وعبد الله بن قيس وكنية أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء أبو موسى وقال: إن كنا نأمر بذلك، يعني نستأذن ثم ننصرف. في بعض الحديث أنه استأذن ثلاثة ثم انصرف. فقال: من يشهد على هذا؟ فذهب إلى جماعة الأنصار وقال لهم، فقال: يذهب مع تأخرنا، وأن هذا كأنه شيء معروف وأن الذين سمعوا كثيرون. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أبي موسى إلى عمر فأخبره جميعا بما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: خفي هذا على عمر، أن هذا من الأشياء التي خفيت على عمر، التي قال عليها كثير من الناس. ثم بين السبب الذي جعله يفوته بعض الأشياء، وهي قوله الهامية عن ذلك: أصدق بالأسواق لأن خروج للتجارة. خروج للتجارة محل الشاهد من هذا: أصدق بالأسواق لأن خروج للتجارة، وأن الإنسان يخرج للتجارة سواء كان في سفر أو في غير سفر، سواء حصل في سفر أو في غير سفر. يعني هذه الآن شغلني، وليس معنى ذلك أن عمر ليس ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ملازم له، ولكن كما هو معلوم الملازم يغيب في بعض الأحيان ويفوته بعض الأشياء في حال غيبته، أنه كان يبحث عن الرزق ليعول أهله ويعول من تجب عليه نفقته، وكانوا يجلسون بين تحصيل الرزق وبين ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام والحضور إليه وسماع حديثه، بل إنهم كانوا يتناوبون الأعمال كما جاء في الحديث من حضرة بن عامر رضي الله عنه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، وأنه إذا كان لهذا عدد من الإبل وهذا عدد من الإبل، بدلا من كون كل واحد يشرح بإبله يجمعون بعضها إلى بعض ثم يشرح بها واحد منهم باليوم والباقين يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي شرح جاءت نوبته، جاءت النوبة لغيره بالصرح، حضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر بأنه لما كان هو يعني هو الاشتباه يكون أكثر فيما إذا كان بينهما، إذا كان بينهما، وكذلك لو كان مع كلبه، لأنه يمكن يكون كلبه أخذ من كلب الآخر. القضية أنه إذا وجده بين كلبين سواء كان مع هذا أو مع هذا هو يبتعد عنه، لكن إذا كان مع كلب آخر طبعا هو أقوى في الشبهة. وإذا كان مع كلبه أيضا يمكن أن يكون أحد من كلب الآخر، وإذا كان بينهما يحتمل أن يكون من كلب الآخر. فإذا القضية أنه يترك على جد في جميع الأحوال، ولكن بعض هذه الأحوال يعني أقرب إلى الشبهة من بعض. فإذا كان مع الكلب الآخر هو أقرب إلى الشبع، وإن كان قد يكون الكلب الآخر أخذهم من كلبه كالعصر، لكن هو في جميع الأحوال يطرد، في جميع الأحوال يطرد. لا هذا يمكن أن يكون موته، يمكن أن يكون الموت يعني بسبب يعني بقي في الحياة ثم مات وصار ميتة، يعني مثل الصيد. الآن الصيد لو أنه يعني طلبه الإنسان ثم أدركه في الحياة، مو معناه يعني يبقيه وخلاص يقول على الباب يذبح، الباب يعني إذا كان في بقية حياة يعني يذبح. إذا وجدت شيئا مرضي فأغميك، إذا وجدت شيئا مرضي ليس مع غيرك ليس مع الكلب فهو يعتبر ميتا. ولهذا لو مثلا لو كان مثلا وجد بعض طلبة السهم لكن بعض وجده ميتا، وجده ميتا ولا يدري عنه، يحسن يكون يعني منهم غيره يكون ميتا. الجن كلها سفر الجن، الثقل يعني الجن والجن، الجن كله ذكر والجن هم خلق آخر.
هم يرسلون البلد اللي يريده، هو الشخص اللي يريده الله يعني. يعني
دون أن يسلم شيء.
يعني حول العملة.
أيوة حال.
حول العملة يحولها إلى عملة أخرى.
أيوة.
يجوز نبيع إنتاج
البيوت.
إذا شريكة الشيخ الشيخ بالنسبة للمطاعم دون الدعاية الحالية كل بجازة محمد فيها مستوردة. هل يجوز نسأل عنها ولا نستفيد بس خالص عنها؟
هو طبيعة الاستيراد إذا كان من البلاد اللي بلاد المتجاوزة اللي وجه المقارة هذه يعني هذه إشكال يعني حلها يعني دفاع عن الكتاب حل لنا لكن الإشكال في كيفية الدفع الإشكال المحذور في كيفية الدفع لأن من البلاد بلاد المقارة يعني أن البلاد ما يكون بطريقة شرعية ما يكون بإظهار للنفس يعني منه ما يكون بالصعب وهذا يكون يعني مثل الوقيل مثل الميتة يعني إذا كان عرف أن الذبح بطريقة سليمة وأنه يعني يكون تذبح وأن يخرج من الدم هذا ما بيشكل إذا بلاد يهود النصارى والإنسان إذا يعني استعمل يعني الدجاج الذي هو من روح البلد والذي يعني يطمع الى طريقته يعني يمدح بطريقه خاليه لا شك انه اولى من الانسان وكل انسان يتورع عن ذلك لا شك انه اولى لان الطبيب مش تورع عن لحمه عن طعامه الكتاب هو حلال لنا يعني لو ما في الا مطعم الكتاب ما في بيت وانما المشكله كيفيه الذكر هي التي يخشى منها بعض البلاد يوجد فيها الذكر بطريقه غير شرعيه
كلمك الله لو واحد استدل بالحديث هذا انه طلب عمر البينة من ابي موسى هل يستدل الرد على من يستدل بان خبر الاحاد لا يقبل؟
لا نعم يعني الحديث لا يدل على الواحد لا يقبل لان عمر الله عنه وارضاه مقصود هذا الاستدلال ليس معنى ذلك رد خبر واحد خبر واحد مقبول ثابت وحجة وعتبر ولكن مقصود هذا التثبت
شيخ
إذا علم أنه خارج ريح لكن لم يعني اسمه خلطا ولم يجد ريحا لكنه علم هو علم بخروج ريح لكن
إذا كان هو رسول قال عن خلطه حتى يسمع خلطا أو يجد ريح عن ريح يشم على مخلوط يجد عن يشم ريح
طب ما شم ولا سمع لكنه خرج ريح
وهل يمكن هو من قبل لك
حتى كان هو
على صحة من البخاري بل هذه تزيد من كمال هذا